ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك إلى السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظمتك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ربنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أحبابنا الأكارم، نواصل وقفاتنا المباركة مع هذه السورة العظيمة من سورة ياسين. كنا وصلنا عند قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا، الله عز وجل ساق لنا في القرآن الكثير من الأمثلة. لماذا؟ قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله عز وجل استخدم الأمثال في القرآن ليفهم الناس وليستوعبوا مراد كلام الرب العظيم في آياته المحكمات. فسياق هي قرية انطاكية، هذه القرية التي تقع في الأراضي التركية حاليا، وهي على الجهة اليسرى من نهر العاصي. ونهر العاصي هذا أمره عجيب، سمي أنه نهر العاصي لأنه بخلاف كل الأنهار في المنطقة. كل الأنهار في المنطقة النهر يمشي من الجنوب إلى اليسار، هو يمشي من اليسار إلى الجنوب، إلى الجنوب الغرب. حتى إن أحد الإخوة حدثني مرة أنه بالقرب من هذه المنطقة، منطقة نهر العاصي، مطلع على هضبة عالية، ولذلك سمي نهر العاصي. هذا النهر هذا على الجهة اليسرى منه هذه البلدة انطاكية. الرسل كانوا في عهد عيسى عليه السلام، أرسل الله عيسى عليه السلام اثنين من تلاميذه. قال الإمام القرطبي في التفسير: صادق وصدوق وشلوم الثالث. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم، فعززنا بثالث لتبليغ الرسالة. كان الملك الذي يحكم هذه البلدة يسمى أنطخيوس ابن أنطخيوس، وكان من عباد الأصنام. أراد عيسى عليه السلام أن يستنقذ أهل هذه البلدة من عبادة الأصنام، فأرسل له اثنين من الرسل، وكما يقال رسول الرسول رسول. ليه؟ لأنه بيحمل في رسالته ما أراده الرسول. وعيسى عليه السلام أرسل إلى الناس لعبادة رب العباد، وللأسف الشديد بدل دين عيسى عليه السلام وحرف وأصبح لعبادة عيسى نفسه عياذا بالله. فهذا على خلاف حقيقة رسالة عيسى عليه السلام. المهم، سيدنا عيسى أرسل الرسولين إلى هذا الملك يدعوه أو يدعوانه إلى طاعة الله الواحد الأحد، فكذبوهما. طيب، علة التكذيب إيه؟ أنتوا بشر مثلين. الله، طب وإيه المشكلة أن ربنا يرسل إليك بشر؟ يقول لك: لا، إحنا مدام جاي من عند ربنا يبقى يبعث لنا ملك. طب ما هو لو بعت لك ملك مش هتستوعب منه الرسالة. قل لي بالله عليك، كيف يرى الإنسان العادي الملك؟ هتشوف الملك إزاي؟ حد فينا بيشوف الملائكة؟ أبدا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هاتي برضو الإشكالية هي هي، يعني لو ربنا أرسل للناس ملائكة يحملون رسالات رب العالمين لاختلط الأمر على الناس كذلك. طيب لماذا يختار الله عز وجل الرسول من البشر؟ هذا رحمة بالناس، حتى يستطيع رؤيته أولا، يستطيع معايشة هذا النبي، يطبق هذا النبي منهج الله الذي جاء به تطبيقا عمليا، وإلا كيف يستفيد الناس من الرسالة؟ طيب العين المجردة، عين الإنسان العادي، لا يمكن أن ترى الملائكة ولا يمكن أن ترى الجن. سبحان الله، أراد الله يعني رحمة بالناس أن يحجب عنا بعض المخلوقات، وهذا رحمة من الله بالخلق. وإلا بالله عليك كيف كنت تستقيم في حياتك وانت ماشي تلاقي ملك على اليمين وملك على اليسار وشيطان ماشي قدامك براية ولا شيطان ماشي وراك براية؟ استحالة كنت تعيش، استحالة. لو كانت عينك الله عز وجل جعلها تستطيع أن ترى هذه المخلوقات يستحيل تستقيم لك الحياة. قولي بالله عليك كيف كنت يعني تدخل الخلاء وتلاقي عيش الشياطين موجودين داخل الخلاء وأطفال أطفالهم الصغار بيلعبوا بتاع، كنت كيف تقضي حاجتك يعني؟ عزكم الله. فمن رحمة الله بالخلق إن وارى عنا بعض المخلوقات. ليه؟ لأن الله لطيف بعباد، من لطف الله عز وجل بنا أن حجب عنا رؤية الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما تواصل مع جبريل عليه السلام كم مرة رآه على حقيقته؟ مرتين بس. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء، هذه مرة. المرة الثانية مرة الغار، بس مرتين فقط شاف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. عليه صحيح صنعه على عينه، كيف شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال طفل صغير؟ هذه مرحلة من مراحل التأهيل. بعد ذلك شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء، وكانت مرحلة كذلك من مراحل التأهيل. صعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى ما فوق السماوات العلى. هات لي الآن كل علماء الفضاء الآن يستطيع أن واحد يوم يتحرك بس خارج الغلاف الجوي بدون الأجهزة والبدلة المعمولة؟ مستحيل. أنا أتعجب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله عز وجل إن يمكنه من اختراق الحجب. في علم الفيزياء إن الجسد المادي إذا زادت سرعته عن سرعة الصوت يتبخر الجسم المادي، هذا الجسم المادي يتبخر، ما يكونش ليه أثر، يستحيل. كيف تحمل جسد النبي صلى الله عليه وسلم اختراق هذه الحجب والمجرات والمدارات إلى ما بعد السماوات العلى، لحد سدرة المنتهى، إلى ما بعد سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل الناس ويعايش الناس ويتعامل مع الناس ببشريته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ذكرت سابقا ومن باب التذكير إن المشكلة عند الناس، عند المجتمعات، لما تصطدم مع المصلحين بيبقى أمرهم عجيب. يريد الناس، تريد أن تكون صالحا في نفسك أنت حر. وقلنا أن ده اللي بيسعى إليه العالم كله الآن من حبس الإسلام بين جدران المساجد. تبي تصلي في مسجدك كيفك، لكن تطلع الإسلام هذا تخليه منهج حياة ويعايش حياة الناس وينظم أمور الناس خارج المعابد، لا، ممنوع. وهي دي بقى الإشكالية الآن بين الإسلام وبين حضارة الغرب. الغرب يريد من الإسلام أن يفعل فيه كما فعل بالكنيسة من أيام القرون، العصور الوسطى والعصور المظلمة عندهم. هذا اعتقاد حضاري عند الغرب الآن، إن الإسلام زيه زي الدين المسيحي بالضبط، والكهنوت اللي كان عايشينه في فترة العصور المظلمة كيف تخلصوا من هذا الدين عندهم، يريدوا أن يتخلصوا من الإسلام على هذه الوتيرة. الإسلام بخلاف هذا، الإسلام هذا منهج حياة الله عز وجل اختاره للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، هذا منهج الله عز وجل ارتضاه للناس منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقاموا الناس الدنيا وأقعدوها على واحد من الدعاة، قال على رجل مشهور من أهل الطب اللي خدم البشرية، قال إن مات على ذلك والله لا يدخل الجنة. صدق الرجل. يا صحيح ليس وقتها الآن إنك تصطدم مع عقول خربة الآن وقلوب يعني عاش فيها الشيطان ولا باض فيها الشيطان وفرغ، ما ينفعش نصطدم معهم بهذه الصورة، لكن هذا كلام حق. من لم يؤمن برسالة الإسلام ولا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والله لو خدم البشرية جميعا وقدم لهم أسد لهم كل خدمات الحياة ومات على ملة غير ملة الإسلام لن ينجيه هذا من عذاب الله يوم القيامة. وهذا هو الحق الذي يجب أن نعتقده. من لم يسلم لله بهذا الدين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، يهودي أو نصراني لم يسلم بما جئت به، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بما جئت به ولم يتبعني إلا كبه الله على النار، كبه الله على وجهه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلازم تعرف وتعتقد أن الإسلام هو دين الله عز وجل للخلق جميعا، ولا بد أن تثبت على ذلك وتحرص وتدعو الله الثبات على ذلك، لأن كما نرى تقلبات القلوب والله شيء يخوف، والله العظيم شيء مرعب. كم من أناس كانوا قمم ثم سبحان الله العظيم تحولوا أعزكم الله إلى رمة، من قمة إلى رمة عياذا بالله، تقلبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يرى أن يقول يا مثبت القلوب والأحوال، ثبت قلبي على دينك، إيه ومقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الخلق الدعاء واللجوء إلى الله والتضرع إلى الله الثبات على الحق والثبات على الدين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا. آفة المجتمعات، تريد أن تكون صالحا في نفسك كيفك، أنت حر، أنت حبيبنا. النبي صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق الأمين، 40 سنة بينهم يعيش بينهم معززا مكرما محبوبا محترما، يعني كل كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم كانت مسموعة. ولعلكم تذكرون حادثة وضع الحجر يوم بناء الكعبة، إعادة بناء الكعبة، لما قالوا خلاص نرضى بحكم من يدخل علينا من هذا الباب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بس جاء الصادق الأمين، احكم بيننا. كيف نضع الحجر؟ جاب الثوب وكل قبيلة طرف وحط هو الحجر بيده، قابلوا ذلك ولم يعارضوه. لكن لما قال لهم إني رسول الله إليكم، قام المجرم قال له تبا لك ألهذا جمعتنا. الله، ما الذي تغير؟ اللي تغير إن المجتمعات تعادي المصلحين لكنها تحب الصالحين. ليه؟ لأن المصلح يريد أن ينقل حياة الناس وحركة الناس إلى الالتزام بمنهج رب الناس، إنما الصالح أهو منطوي في مسجده في صومعته في كنيسته في معبده قاعد بعيد ملوش دعوة بالخلق وكل واحد في حاله ملوش دعوة. لا، دين الإسلام ليس هكذا، ما عندناش كهنوت في هذا الدين، ما عندناش رهبانية، ما عندناش رهبانية في دين الله عز وجل، إنما عندنا حركة في الحياة للإصلاح. وعليك أيها المصلح، يا من التزمت منهج الإصلاح، أن تتوقع الإيذاء. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. الله، هو عمل حاجة غلط، ده كل ما هنالك، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى الخير، قال له واصبر على ما أصاب بس. ليه؟ لأن كل من يسلك طريق الدعوة وطريق الإصلاح لابد أن يعاد، لابد أن يعني شياطين الإنس والجن يتربصوا به. ولذلك الدعاء الآن الناس العيون كلها متفتحة على الدعاء. ليه؟ بس يريدوا هفوة منه. يا ويله إن وقعت منه هفوة، قصوا هذه المشايخ الحواد اللي عاملين فيها مش عارف إيه، وتلاقي الشياطين تؤز الناس أزا للتشهير بهذا الداعي. الله، ليه؟ لأن هم طبعا لا أعفي المصلحين من المسؤولية، إن ما دمت سلكت طريق الإصلاح لابد أن تستقيم على أمر الله وأن تكون أسوة بين الناس وأن تراعي مصالح الناس وأن تراعي أحوال الناس وألا يروا منك إلا كل ما هو خير. ما تكونش داعية إلى الله عز وجل في النهار وشيطان بالليل، كما يقول الشقيش رحمه الله، كان يذكر أحد الكتاب يقول هو يعمل واعظا في النهار ويعمل شيطانا في الليل على المسارح وفي المسرحيات وفي الأفلام والمسلسلات. ليه؟ هذا انفصام في شخصية هذا الرجل. فالداعية لابد أن يكون هو مستقيما على أمر الله، مثالا للخير الذي يدعو إليه، آمرا بمعروف ملتزما بالمعروف، ناهيا عن المنكر منتهيا عن المنكر، حتى يسمع الناس منك هذا الكلام. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. عجيب أوي. طب لما أنتم عارفين أن الرحمن هو الذي بيرسل الرسل لماذا عاندتم الرسل؟ لماذا ذكرتم صفة الرب سبحانه وتعالى بأنه رحمة بالناس أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم المنهج رحمة بهم حتى ينجوا من عذاب الله يوم القيامة، حتى ينجوا من الضنك بتاع حياة الدنيا. الحياة كلها عبارة عن رحلة قصيرة جدا، عمرك لا يتجاوز فيه 70-80 سنة، 100 سنة، 120 سنة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حياة سرمدية أبدية. الله عز وجل يريد بالخلق جميعا الرحمة، ويريد بهم الخير، ويريد أن يعيشوا في نعيم الجنة الذي لا يزول ولا يحول، ومع ذلك الناس يتفلتون من الأنبياء. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه مهمتك أيها المصلح، أن أنت تبلغ الناس. طيب الناس ما استقموش على ما تدعو إليه، كيف هو حر؟ ماذا تفعل لهم؟ يعني ما في حاجة في الدين، قد تبين الرشد، ما أنت. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من؟ القلوب التي استقامت على أمر الله عز وجل، استقر فيها الإيمان استقرار حقيقي، هي دي القلوب التي يهديها الله عز وجل. فكم من أناس كان الظاهر فيهم الإيمان ولكن لعلة في القلوب زلت أقدامه وراح. نسأل الله الثبات لنا ولكم يا رب. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. موضوع الطيرة اللي هو إيه؟ كانت العرب زمان في الجاهلية من أراد فيهم سفرا أو أراد أمرا من الأمور يأتي بطائر فيضعه أمامه ثم يزجره بش قم، يقوم يطير الطير. إن طار عن اليمين الباس كده تمام، يبقى احنا ان شاء الله فلحنا في هذا الموضوع، يقوم يكمل سفره، يكمل تجارته، يعمل صفقته، يعمل اللي هو يريد. وان طار على جهة اليسار بيقول بس اعوذ بالله، لا خلاص بطلنا، هون مش لا هنسافر ولا هنتحرك. ادي موضوع الطير. ان تطيرنا بكم يعني جبنا الطيور ومشيناها، بالنسبة لكم مشيت ناحية اليسار، تشأمنا منكم ومن دعوتكم، اخرجوا عنا وعن بلدين. قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معه، هذه أصلا أمور أنت اخترعتموها، ما أنزل الله بها من سلطان. من قال إن مقادير الله عز وجل متعلقة بقدم طائر أو جناح طائر يطير يمين ولا يسار؟ أي عقول هذا؟ المقادير عند الله عز وجل قدرها بحكمة، قدرها بحساب دقيق لا يتغير ولا يتبقى. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عند الله بقدر. اوعى تفتكر ان في شيء يحدث في كون الله من غير مراد الله ولا على غير حكمة ابدا. كل حتى الورقة الشجر كما قال جل وعلا وما تسقط من ورقة الا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب. سلم امرك لله وكن راضيا بما قدر الله عليك تمام الرضا حتى تنال الأجر من الله عز وجل. قالوا طائركم معك أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في العصيان وفي العداوة لأهل الصلاح. والإسراف هو مجاوزة الحد، تجاوزوا الحد. ليه؟ لأنهم قابلوا دعوة المصلحين بالعناد والمكابرة وعدم الطاعة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، آية القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خلي بالك كلام القرآن كلام عجيب، سياق الكلام، ترتيب الكلام، اختيار الكلمات، هذا من الله عز وجل بحساب دقيق. ما العلة إن هنا جاء بمكان الداعية اللي هو جاء يعزز أهل الصلاح، وفي الآية الثانية جاء بصفة الرجول. خلي بالك اعرف سياق الكلام. موسى عليه السلام بعدما وكز الرجل ومات وقعدوا يدوروا مين اللي قتل ومين اللي قتل، هذا الرجل كان من جلساء فرعون، من الجماعة، من علية القوم، يعني من الأكابر. ولهذا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فجاء بصفة الرجولة لأنه من علية القوم اللي هم كانوا جلساء فرعون. هنا من عموم الناس من أهل الإيمان العوام أتى بالمجهود أولا. ليه؟ لأنه هو كان في أقصى المدينة، ولما بلغوا التكذيب والعناد من أهل القرية أتاهم سعيا، وهذه مهمة الداعية إلى الله عز وجل، إن يسارع ويبادر إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. شف خلل أو شف فساد في موضع ما يبادر بالإصلاح، حتى ولو كلفه ذلك مشقة وتعب، لابد أن يبذل الداعي إلى الله عز وجل ما عنده. خلي بالك، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده كمان مش جاي ماشي عادي، لا ده جاي مسرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها سعيا وأتوها مشيا. سعيا يعني إيه؟ سرعة، يجري يعني. ليه؟ حفاظا على مصلحة الناس. أعجب ما في هذا الرجل اللي هو الداعي إلى الله عز وجل هذا ومؤمن هذه القرية، إنه حتى بعدما نكل به الناس وأذاقوه الأمرين من العذاب حتى قتلوه، ومع ذلك لم يحمل في قلبه ضغينة للناس. يا الله، أنا أتعجب والله من قلب هذا الرجل. ده الواحد مننا لو راح مكان وأمرهم بنصيحة وما استجابوا، إن شاء الله مع اللي خلفوهم استجابوا ويسيبهم ويغوروا في 60 داهية. لكن سبحان الله، قلب هذا الرجل لا، كان قلب داعية صحيح حقيقي، يحمل الرفق في الدعوة، يحمل الرحمة على المدعوين، يحب لهم الخير حتى بعدما نكلوا به، بعدما قد قال يا ليت قومي يعلمون. يا الله، أي قلب هذا؟ هذا من الإشارات القرآنية التي ينبغي أن يكون عليها قلب الداعية إلى الله عز وجل. حبوا الخير للناس وإن آذوكم، احملوا في قلوبكم الرحمة على الناس حتى وإن عصوكم. كن بالناس رحيما أيها الداعي إلى الله عز وجل، كن بهم رفيقا، حب لهم الخير مهما كانت الأسباب، فإن الله عز وجل هو من سيجازيك الثواب العظيم على ما تحمل في قلبك من خير للناس. فكلما كان هذا القلب صافي لله عز وجل رحيما بالناس، ثق أن الله عز وجل سيعطيك على قدر ما في قلبك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. عمال يحبب لهم الخير ويبغض لهم الشر، ومع ذلك كانوا على قدر كبير من العناد والكفر، فكانت العقوبة إن ربنا خلصهم من أهل الخير وأبقى الناس على أهل الشر. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين جميعا يا رب بلاد رحمة وبلاد خير، وأن يعينوا أهل الخير وأهل الدعوة على الدعوة إلى الله عز وجل. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم غير أحوالنا إلى حال يرضيك، اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا رب الأرض والسماوات. نكتفي بهذا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.